بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان مسائل وفضائل في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، نستعرض فيها بعض فضائل هذه الأيام، وما هي العبادات المشروعة في هذه الأيام العشر وأيام التشريق، وبعض المسائل التي تتعلق بهذه الأيام. لا شك أن الله عز وجل فضل بعض الشهور وفضل بعض الأيام والليالي على بعض ليكون ذلك التفضيل عونا للمسلم في زيادة العمل والإقبال على الطاعة وتجديد النشاط لينال الأجر العظيم ويحظى بالثواب الجزيل من أرحم الراحمين عز وجل. والله عز وجل من رحمته وفضله أنعم على عباده بالمواسم العظيمة، أيام الفاضلة، ليغتنموها في طاعة الله عز وجل وليتنافس المتنافسون في هذه الأيام الفاضلة. ومن هذه المواسم العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، الله عز وجل فضلها على غيرها من الأيام، لأن هذه الأيام هي محل لأمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية والتكبير وغيرها من العبادات. والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام بأنواع القربات، بأن يشغل وقته في طاعة الله عز وجل ليتضاعف الثواب عند الله عز وجل. وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده سبحانه وتعالى. فهذه بعض المسائل والفضائل التي تتعلق بأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. أما فضل عشر ذي الحجة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وأبو داود. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. هذا يدل على فضل هذه الأيام العشر وفضل الأعمال الصالحة بأنواعها. والحديث عام، العمل الصالح كل ما يتقرب إلى الله عز وجل به من الأعمال كلها أحب إلى الله في هذه الأيام من الأيام الأخرى. وفي رواية لنفس الحديث عند الدارمي في سننه في سند حسن قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. سنده حسن، كما قال الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثالث 398: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، أي عمل خير، كبر الوالدين والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من صيام ومن صدقة ومن صلاة ومن ذكر لله عز وجل ومن حسن خلق ومن غيرها من الأعمال، كل الأعمال. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، أي خير في عشر الأضحى، هذه العشر ذي الحجة. وهذا دليل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل الأيام للعمل الصالح، حث فيها على العمل الصالح، وجاء أيضا أنه أمر في هذه الأعمال في هذه الأيام العشر بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وقواه بشواهده الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حديث 890 في المجلد الثالث. إذن أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، هذا تأكيد، التهليل والتكبير والتحميد في كل أيام السنة، لكن جاء الأمر بها في هذه الأيام العشر، مما يدل على فضل هذه الأيام العشر وفضل تهليل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله، مما يدل على فضلها هذه العشر أيضا من ذي الحجة، أن يوم عرفة ويوم النحر في هذه الأيام العشر، يوم التاسع والعاشر من ذي الحجة أيضا في هذه العشر الأضحية من اليوم العاشر إلى 3 أيام التشريق، 4 أيام وقت الأضحية ووقت الحج أيضا وهو أحد أركان الإسلام، كلها في هذه الأيام العشر وأيام التشريق. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني 460 قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، يعني من الشهور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مما سبق يتبين لنا فضل عشر ذي الحجة إجمالا وفضل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة، كل الخير يضاعف أجره، أعظم عند الله، أحب الأعمال إلى الله الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. أيضا مسألة هنا تتعلق بأيام العشر، دلت السنة النبوية على أن من أراد أن يضحي عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته منذ رؤية هلال ذي الحجة، من دخول العشر من ذي الحجة يمسك عن شعره وعن أظفاره، صحت بذلك الأحاديث، إلى أن يذبح أضحيته، يذبح أضحيته في اليوم العاشر يوم النحر من بعد صلاة العيد أو اليوم الثاني من العيد وهو الحادي عشر من ذي الحجة أو الثالث أو الرابع، هذه أيام التشريق كلها أيام ذبح، أيام أكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. جاء في رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، نهي. الرواية الأولى عند الإمام مسلم وغيره الأمر بالإمساء عن شعره وأظفاره حتى يضحي، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا في الرواية عند الإمام مسلم أيضا: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيء، نهي عن ذلك، وأصل النهي للتحريم إلا إذا وجدت قرينة، دليل آخر دل على أنها للكراهة. إذن هذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال، والمسألة فيها خلاف في مسألة الحكم، هل هو واجب أم مستحب؟ هل الأخذ النهي عن الأخذ للتحريم أم للكراهة؟ أرجح الأقوال هو أن الأمر هنا للوجوب لعدم وجود الصارف له، وأن النهي هنا أيضا للتحريم لعدم وجود الصارف الذي يصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى غيرها. فإذا تعمد من أراد أن يضحي، نهى أن يضحي في هذا العام، فإذا رأى هلال ذي الحجة ليلة الواحد من ذي الحجة فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، لا يأخذ منه حتى يضحي. إذا تعمد الأخذ من شعره وأظفاره ويعلم الحكم الشرعي ويعتقد بوجوب الإمساك عن الشعر والأظفار في هذه الأيام لكنه تعمد، فهو آثم وعليه أن يستغفر الله، ولا فدية عليه، والأضحية بحالها لا تتأثر الأضحية بالأخذ من الشعر أو من الأظفار. ومن احتاج لحاجة أو لضرورة الأخذ من شعره وأظفاره لأنه يتضرر من ذلك لا بأس ولا شيء عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أخذ من شعره أو ظفره لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها بعد ذلك أمسك حينها وما كان عنده نية الأضحية، لكن في اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة نوى، فهنا من هذا الوقت من النية يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا الحكم كما عليه ظاهر الأدلة يتعلق بالمضحي الذي سيضحي عن نفسه أو عن غيره. أما الوكيل عن هذا المضحي فلا يتعلق به نهي، فمن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يحرم عليه، لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته، لا يحرم عليه، الحكم متعلق بالمضحي نفسه. وأيضا الظاهر الأدلة السابقة أن هذا خاص بصاحب الأضحية ولا يعم الزوجة والأولاد وغيرهم، إنما صاحب الأضحية، فإذا كان الرجل هو صاحب الأضحية هو يمسك عن شعره وأظفاره، إذا كانت المرأة صاحبة الأضحية فلتمسك عن شعرها وأظفارها، وهكذا. مسائل وفضائل إذن في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، هناك أعمال طاعات في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، قد مر معنا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر، جميع الأعمال الصالح والقربات يستحب الإكثار منها في هذه الأيام، ولا شك أن الحج والصلاة والصيام والصدقة والأضحية من أهم هذه الأعمال في هذه العشر وأيام التشريق. الحج فريضة على كل مكلف مستطيع، وفرض مرة في العمر، الأضحية واجب على الراجح القادر عليها، وقتها بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة. والأضحية من أفضل الأعمال الصالحة في العشر، كذلك الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، يستحب أن يكثر من الصيام في هذه الأيام من أول ذي الحجة إلى 9، أما يوم العيد فلا يجوز يوم النحر صيامه ولا أيام التشريق، هذه أيام منهي عن الصيام فيها فلا يجوز الصيام. ومن الأعمال الصالحة أيضا في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق التكبير، يستحب التكبير والتحميد والتهليل تسبيح ذكر الله عز وجل، يستحب في أيام العشر، بل كان السلف يظهرون ذلك في المساجد والمنازل والطرقات، يجهرون بالتكبير والتحميد والتهليل، والله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجمهور المفسرين على الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، قد مر معنا الحديث أكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي هذه الأيام في بلاد المسلمين تكبير، في هذه الأيام رفع الصوت بالتكبير في الطرقات وفي المساجد وفي غيرها، لا أعني التكبير الجماعي، لا، التكبير كل يكبر ويرفع صوته يجهر بالتكبير، لأن هذه أيام تكبير وتحميد وتهليل، أيام ذكر جاء الحث فيها، كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يجهرون بالتكبير تحميد تهليل في هذه الأيام، فصار في أيامنا من السنن المهجورة ينبغي الجهر، لا سيما في أول العشر، وقد ثبت عن السلف الجهر بالتكبير، منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، فقد جاء في صحيح البخاري أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا في صحيح الإمام البخاري، أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها في هذه الأيام قراءة القرآن، صلوات التطوع. يحرص المسلم على مواسم الخير، يقدم المسلم لنفسه عملا صالحا يجده في حسناته يوم القيامة. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما يوم عرفة التاسع من أيام العشر ففضله عظيم، فضل صيامه، فضل ذكر الله عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة عظيم. فهذا اليوم يوم عرفة الله عز وجل أكمل فيه الدين عندما نزلت الآية كما في الصحيحين، عندما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. بعرفة نزلت هذه الآية، فالله عز وجل أكمل دينه يوم عرفة وأتم نعمته على عباده ورضي لهم الإسلام دينا في يوم عرفة. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يعتق الله من النار كثيرا من عباده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم 1348، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة، وقال الألباني إسناده صحيح في تخريجه لحديث صحيح ابن خزيمة في المجلد الرابع 263. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين في يوم عرفة، ليس فقط لأهل عرفة من يقف بعرفة من الحجاج، لا. يقول حافظ بن حجر: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيوم عظيم يعتق العبد فيه من النار، يوم عظيم ينبغي أن لا يغفل عنه المسلم، يغتنم هذا اليوم من طلوع الفجر، يذكر الله، يصوم هذا اليوم، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يسبح، يهلل في هذا اليوم العظيم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يوم عظيم، ويسأل الله عز وجل أن يعتقه من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من عبادي من يوم عرفة. يقول حافظ ابن رجب: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، في كتابه كتاب اللطائف صفحة 315 الحافظ ابن رجب. يستحب صيام عرفة يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم في الصحيح 1662 في صحيح مسلم. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، هي يدل على فضل صيام هذا اليوم. وكثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم قالوا ولو كان صادف الصيام يوم جمعة أو يوم سبت يستحب صيامه، لأن ليه؟ لأنه يوم عرفة، ليس لأنه يوم جمعة أو يوم سبت، يصام لذاته ولو منفردا، هكذا قالوا. والأولى أن يصام يوم قبله أو بعده، إذا صادف بأمر الله عز وجل يوم جمعة أو يوم سبت يصام يوما قبله، بعده لا يجوز لأنه يوم النحر العاشر. فمن أراد صيام عرفة كان هذا اليوم يوم جمعة أو سبت يصوم قبله يوم خروجا من الخلاف، وهذا أولى. الدعاء يوم عرفة له مزية على غيره، للحاج ولغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مالك في الموطأ والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 1503. فليحرص المسلم على هذا الدعاء في هذا اليوم العظيم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء عام، ادعو أكثر من الدعاء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في يوم عرفة، سواء كنت حاجا أو غير حاج. وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر منها. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لأن هذا ثبت عن الصحابة والتابعين. قال ابن تيمية رحمه الله إنه أشهر الأقوال وهو الذي عليه العمل في تفسير ابن تيمية في المجرد الأول 358، أشهر الأقوال أن التكبير الانفرادي من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق في كل وقت، في كل وقت، في كل مكان. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام العشر والتشريق، كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه خيمته وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، هكذا الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأثر في صحيح الإمام البخاري كما في فتح الباري في المجلد الثاني 462. إذن التكبير في الممشى، في الذهاب، في الإياب، في الطريق، في المسجد، على الفراش، في البيت، في المجلس، خلف الصلوات، قبل الصلوات، كل هذا مشروع، يشرع التكبير، ويكون التكبير بدون تحديد عدد معين كما يفعلون بعد الصلوات، لم يرد فيه دليل، مرتان أو ثلاث أو خمس، بدون تحديد، كل يكبر لوحده، ولا يكون تكبير بصوت جماعي واحد ولا في وقت محدد، لم يرد بذلك الدليل. يشرع التكبير لكل أحد في في يوم عرفة، هذا من فضائل هذا اليوم. أما يوم النحر فهو يوم عظيم، لأنه يوم الحج الأكبر، أفضل أيام العام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. والحديث في صحيح سنن أبي داود: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. هذا اليوم يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الخروج إلى المصلى لصلاة العيد. صلاة العيد واجبة على القول الراجح، كما رجح ذلك ابن تيمية في الفتاوى مجلد 23 صفحة 161، هكذا ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 29، شوكاني في سيل الجرار في السيل الجرار مجلد الأول 315، هؤلاء كلهم وغيرهم رجح وجوب صلاة العيد. في يوم النحر ذبح الأضحية، هذا يدل على فضل هذا اليوم، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، والأضحية واجبة على القول الراجح. أيضا يشرع التهنئة بالعيد: تقبل الله منا ومنكم، ثبت عن الصحابة وعن تابعين الكثار من الأعمال الصالحة في يوم العيد. لماذا؟ لأنه من أيام العشر من ذي الحجة. أما أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، يشرقون يعني ينشرونها، يذبحون ينشرونها على في الجبال وكذا في الشمس حتى يحملوها معهم إذا عادوا إلى ديارهم. لذلك سميت أيام التشريق، يشرقون لحوم الأضاحي والهدايا، ينشرونها حتى تجف ثم يحملونها معهم. أيام التشريق من الأيام الفاضلة، والله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق. هذا في صحيح البخاري كما في فتح الباري مجلد الثاني 458. وقال الحافظ ابن رجب: هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، كلام الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف صفحة 329. أيام التشريق من فضائلها ومن مسائلها أنها أيام ذكر وأكل وشرب، لا يجوز صيامها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم 1141 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حديث سهل، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني لا يجوز صيامها، لا يجوز الامتناع عن الأكل والشرب. في أيام التشريق تقع بقية أعمال الحج كالرمي والطواف والسعي وطواف الوداع وغير ذلك مما بقي من أعمال الحج، مما يدل على فضل هذه أيام التشريق. وقد مر معنا الحديث من خلال هذه المحاضرة أنه يشرع التكبير إلى آخر أيام التشريق، الجهر بالتكبير في الطرقات بعد الصلوات وقبل الصلوات بدون عدد معين، ولا يكون بصوت جماعي. إذن لا يشرع صيام أيام التشريق. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري في صحيحه 1894. وهذا له حكم الرفع. قال الشوكاني: وهذا أقوى المذاهب، كما في نيل الأوطار في المجلد الرابع 294. فلا يشرع صيام أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، على القول الراجح، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وقوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، تدخل فيه أيام التشريق. وذلك أفتت عائشة وعبد الله بن عمر كما أشرت قبل قليل في صحيح البخاري، قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي. وأيام التشريق كلها أيام ذبح للأضاحي والهدي بالإضافة إلى يوم النحر. هذه بعض المسائل والفضائل لأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق، فيها ذكرى لي ولكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا في هذه الأيام على اغتنامها في الطاعات وفي أعمال الخير والبر والإحسان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.